السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن في اللقاء الثالث بحول الله تبارك وتعالى مع معالم في أوقات الفتن والنوازل. وفي اللقاءين السالفين ذكرت 11 معلما. المعلم الأول لزوم الدعاء، المعلم الثاني كل شيء بقدر، المعلم الثالث قدر الله تعالى لا يكون إلا لحكمة، المعلم الرابع في تقدير الله خير ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس، المعلم الخامس الحذر من تزكية النفس، المعلم السادس التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، المعلم السابع الحذر من الظنون السيئة، المعلم الثامن وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم، الكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم، والمعلم التاسع التعويل على العلماء الراسخين. وأما المعلم العاشر قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل من كل أحد ولو كان قريبا حبيبا. المعلم الحادي عشر العواطف بلا علم تنقلب إلى عواصف. أما هذا اللقاء الثالث في معالم في أوقات الفتن والنوازل أبدأ به مستعينا بربي عز وجل مع المعلم الثاني عشر المجيء للعلماء. انتبه، المعلم الثاني عشر في معالم في أوقات الفتن والنوازل المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم، المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم. نعم، ومن معالم النوازل وهو متعلق بما قبله عدم التثريب واللوم على بعض كبار العلماء الذين لا يكون لهم قول في بعض الفتن وبخاصة الفتن الكبيرة. ذلك معاشر شباب الإسلام أن الأمر لم يتضح له بعد أو لم تترجح مصلحته من مفسدته، فمثل هذا من الديانة الواجبة عليه لزوم التوقف حتى يتبين له الأمر. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن بعض الفتن تجعل الحليم حيرانا. وأيضا شباب الإسلام، فقد يكون للعالم الكبير فتوى تخالف فتوى عالم آخر، فقد أفتى في تلك النازلة وطار بفتواه كثيرون وتحمسوا لها، بل جعلها بعض المتحمسين لها هي الحق بعينه، واتهم من خالفها وسعى في ذلك وأجلب عليها بخيله ورجله وأقنع كثيرا من دهماء الناس بها. فبالله عليكم معاشر المسلمين، إذا جاءت شريحة من أولئك الذين لا يرون حقا إلا بتلك الفتوى، وجاء أولئك إلى عالم كبير راسخ في العلم يرى ديانة أن تلك الفتوى تخالف الصواب وزادها خطأ، تلقف أولئك المتسرعين لها واتهام من خالفها. فعندما يأتي أولئك إلى هذا العالم الذي يرى خلاف ما عندهم فيمسك عن جوابه تورعا، ذلك لأنه يعلم أن بعض السائلين يأتي العلماء ليفتيهم لا ليستفتيهم، وقد ظهر ذلك جليا في مواطن كثيرة. فعندما أفتى بعض العلماء بفتاوى تخالف ما تحمس له الكثيرون لم يسلموا من الطعن والاتهام. ووالله إن من جاء من أهل العلم بهذه الصورة متحمسا لما عنده غير قابل ولا معتذر لمن خالف ما عنده، فلا يخلو من أنه جاهل أو صاحب هوى أو يسعى للوقيعة بين المسلمين وعلماؤهم، وهو في تلك الأحوال قد فتح باب شر وأغلق باب خير شاء أم أبى. إذن خلاصة هذا المعلم، المعلم الثاني عشر، خلاصته إيه؟ أن بعض الطيبين عامة والشباب خاصة ينكرون على بعض العلماء الكبار الذين لم يتكلموا في فتنة من الفتن أو نازلة من النوازل أو حادثة من الحوادث، ينكرون عليهم أنهم لم يدلوا بدلوهم. لماذا لم يدلوا بدلوهم؟ لأن المصلحة لم تظهر لهم من المفسدة فيما ابتلي به المسلمون، فآثروا السكوت. فيأتي عالم ويخرج على الناس بفتوى فيتحمس لها بعض المتحمسين ويطيرون بها في كل مكان، ثم يذهبون إلى هذا العالم الكبير الذي آثر السكوت فيستفتون، وهذا العالم الكبير يرى خطأ العالم الذي أفتى في هذه النازلة، يرى أن رأيه خطأ فلا يريد أن يزيد الخطأ خطأ فيسكت تورعا. فهذا يعد من الديانة الواجبة على أمثال هؤلاء الربانيين. نعم بارك الله فيك، هذا هو المعلم الأول من لقائنا اليوم، وترتيبه المعلم الثاني عشر في الحلقة الثالثة. وأما المعلم الثاني الذي يعد الثالث عشر، التماس الأعذار، التماس الأعذار لأناس دون العلماء، بينما اللوم والعتب على العلماء. شباب الإسلام، وإن من معالم الفتن والنوازل ما يلاحظ على بعض بل كثير من الغيورين من التماس العذر لأناس دون العلماء منزلة وديانة فيما يظهر، يخطئ أحد أولئك أو يقول خلاف ما تحمس له الكثير، فلا يعرجون على قوله بل يتحاشون ذكره، فإن جاء ذكره رغما عنهم التمسوا له العذر وذكروا أثره وفضله، بينما لا ترى لتلك المحامل أثرا عندما يكون المخالف لهم أحد كبار علمائهم، بل والله قد يسمع الطعن في علمه وفقهه بل وفي دينه وأمانته. أي عجبا من هذا التناقض، بل من ضعف البصيرة والديانة، فهذا والله من صور اتباع الهوى، وهو نذير شر وفتنة. فيا شباب الإسلام، لنحاسب أنفسنا بصدق، ولنحذر مخادعة أنفسنا، وسترون من الله ما يشرح صدوركم. هذا المعلم 13، ما خلاصته؟ إذا أخطأ طالب علم التمسنا له العذر، إذا أخطأ داعية التمسنا له العذر، وإذا أخطأ عالم كبير لا نلتمس له العذر، بل ربما نطعنه في نيته، وربما نطعنه في مقصده، ولا يعلم النيات إلا رب الأرض والسماوات. نعم، وهذا لا يجوز كما هو معلوم لدى حضراتكم. ثم العجب كل العجب أن تلتمس العذر لطالب علم ولداعية، ولا تلتمس العذر لعالم كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس منا من لم يعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن جملة حقوق هذا العالم أن نلتمس له العذر إن أخطأ، لأن العالم يحمل عقيدة صحيحة ومنهجا سليما وعنده رسوخ في العلم، فإن أخطأ من باب أنه ليس عندنا معصوم إلا الرسل والأنبياء، وقد انتهى، وآخر نبي ورسول هو إمام النبيين وخاتم المرسلين فصلى الله عليه وسلم، فما المانع أن نلتمس العذر لعالم من علمائنا صاحب فضل علينا بعد الله تعالى؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أيها الأحبة، وأما المعلم 14، تحميل العلماء كل خطأ يقع، تحميل العلماء كل خطأ يقع. شباب الإسلام، إن ربط كل خلل يحدث في المجتمع، سواء كان انحرافا في فكر أو سلوك أو إشاعة لمنكر أو غير ذلك، إن ربط ذلك بالعلماء فيه حيف وجور وظلم ورمي لهم بالبهتان. فقد وقع في بلاد المسلمين حوادث كثيرة بذا بذل العلماء جهودا في تنبيه الناس وتحذيرهم، ومع هذا كله وقعت الأمور. فكم حذر العلماء وبينوا مشافهة وكتابة أو خطابة عن حكم كحكم الربا وأكل مال اليتيم والفتوى بغير علم إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ومع أن العلماء اجتهدوا في تبيان ذلك مشافهة وخطابة ومحاضرة وكتابة وعلى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومع ذلك تجد من يقع في هذا، بل تجد للربا مؤسسات هنا وهناك، مؤسسات رسمية، مع أن العلماء قد حذروا ونهوا عن ذلك بنهي الله تبارك وتعالى وبنهي رسوله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، ولعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والربا 73 بابا أديناهم أن يأتي الرجل أمه أن يزني فيها عياذا بالله في المحارم. فأنا لا أقصد أن أتكلم عن الربا أو أكل مال اليتيم أو التولي يوم الزحف أو السحر أو القتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق أو ما شاكل ذلك من الكبائر كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وعقوق الوالدين والشرك بالله. لا أقصد الآن أن أتكلم عن هذه الكبائر أو عن كبيرة بعينها، لكني أقول أن هناك من يحمل العلماء الخطأ عند وقوعه، والعلماء قد حذروا من كل شرك وكفر ونفاق وبدعة وكبيرة وصغيرة بالتفصيل، حذروا ذلك من خلال الخطب والمحاضرات والدروس المنهجية التربوية العلمية المنهجية من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمساجد والمنتديات واللقاءات والكتابات من مجلدات وكتيبات ومقالات، حذروا من ذلك، ومع ذلك تجد هذه الأمور المخالفة. فكذلك أيضا الصحابة الكرام، أما بينوا أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ الجواب نعم، نعم بين ذلك الصحابة الكرام، ومع تبيانهم ظهرت طائفة تسمى الخوارج التي هي في عصرنا تسمى بالتكفير والهجرة، كانوا يكفرون الناس بالكبيرة عياذا بالله. نعم أي نعم، فمع تبيانهم ومع نهيهم للناس إلا أن الناس وقعوا في ذلك. أما المعلم الخامس عشر، الطعن في العلماء لأعداء، الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج، الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج. تجد هناك من يطعن في العلماء، يطعن في عالم حديث، في عالم فقه، في عالم تفسير، في عالم سيرة، في عالم في علوم القرآن والتجويد والوقف والابتداء ومخارج الحروف، عجيب، عالم في النحو والبلاغة والصرف والأدب. كيف تطعن في عالم من علماء الشريعة الغراء؟ فإن ذلك عون منك لأعداء العلماء في الداخل والخارج. أما يكفي طعن أعداء الإسلام في علمائنا ليقللوا من قدرهم وينقصوا من شأنهم أمام جماهيرهم العريضة وطلابهم وتلامذتهم ومريديهم ومدبوعيهم؟ أما يكفي ذلك؟ فيا شباب الإسلام، إن الطعن في العلماء وإسقاط منزلتهم فيه قيام بأمر يتمناه شراذم من الخلق في الداخل والخارج. فاليهود وأذنابهم من أهم أهدافهم، اليهود وأذنابهم من أهم أهدافهم إسقاط منزلة العلماء، ليفتح لهم الباب في غزو مجتمعات المسلمين. فقد جاء في بنود مخططات اليهود التي تسمى ببروتوكولات جبناء صهيون، يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي في الحقيقة بروتوكولات جبناء صهيون. ماذا أتى؟ قالوا عليهم من الله ما يستحقونه، وقد عنينا عناية عظيمة. من الذي يتكلم؟ اليهود. قالوا وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين. طبعا نحن ما لا نقول علماء الدين ولا نقول رجال الدين، أما هم كيهود يقولون قد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عظيمة كأودا في طريقنا، وأن يعني نضع أو نسقط من مكانتهم والعياذ بالله، لأن نفوذ رجال الدين على الناس يتضاءل يوما بعد يوم بجهودهم الخبيثة الماكرة المنحطة. ومن هذه الجهود ترى مثلا، نسأل الله أن يعفينا وإياك، في الأفلام إذا أتى رجل يلبس الجبة والعمامة في ذي العلماء تراه ينظر إلى النساء بعينه، تراه يضع ما الشوكولاتة البنبوني الحلو في جيبه بطريقة فيها شره، تجد على الطعام ينزل الطعام على لحيته وعلى ملابسه فيكون مشهده ومنظره قبيحا، فيحط ذلك من قدره في قلوب المشاهدين. هذه مشاهد قد يضحك البعض عليها ويملأ شدقيه ضحكة، ولكن هي مخطط لها في إسقاط منزلة العلماء لدى قلوب الناس، والناس لا يعلمون عن أي شيء يتفرجون إلا من رحم رب وعصم. أين من رحم رب وعصم يزهد في تلك المشاهد الساقطة القبيحة. معاشر المسلمين، هكذا قالت اليهود وهكذا سعوا لما أرادوا لعلمهم بمدى ثقة المسلمين، لما أرادوا بعملهم هذا أن يحطوا من قدر العلماء والعياذ بالله، وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين. قال بعض الكتاب الغيورين: وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهود ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء على مر السنين وتقادم العهد. أتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأفاقت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم وشمروا سواعدهم، واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكى. ومن هذه الأشياء، قبل أن تغلق القنوات الإسلامية كقناة الرحمة والناس والخليجية والحكمة ووصال وصفا وغير ذلك من هذه القنوات، كان بعض الحاقدين من المذيعين على الشاشات الرسمية وبعض الصحفيين يبثون السم للوصول إلى غلق هذه القنوات، بل هناك ممن يشار إليه بالبنان قال: أنا نصحتكم بإغلاق هذه القنوات ولكنكم تأخرتم كثيرا. بدل أن يتحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل أن يقول إنها مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، يخرج على شاشة من الشاشات ويقول: لقد نصحتكم بإغلاق هذه القنوات منذ وقت بعيد مضى ولكنكم تأخرتم كثيرا. أهؤلاء علماء يخشون الله عز وجل؟ أمثل هذا تيقن أن هناك قبر فيه عذاب ونعيم؟ أمثل هذا تيقن أن هناك جنة أعدها الله للمتقين ينعمون فيها بالنظر إلى وجه الله الكريم؟ أمثل هذا تيقن أن هناك نار يخلد فيها الكافرون ويعذب فيها بعض المؤمنين ويخرجوا بفضل الله أولا ثم توحيدهم ثم شفاعة نبيهم؟ إن هؤلاء حقدة حسدة، وإن كانوا في زي العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الرجل، سارع بالتوبة إلى الله، ولا تغرنك عمامتك وجبتك، ولا يغرنك مكانك، فإن الله سائلك وسائلني وغيرنا عن كل ما يصدر منا حقا كان أم باطلا. أما تعبدت لربك بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض المذيعين الذين ما زالوا على الشاشات الرسمية كانوا يجتهدون اجتهادا كاملا وتاما في إسقاط منزلة العلماء من قلوب الطيبين والموحدين وعموم المسلمين، وكان ينغصهم أن عموم المسلمين يقدرون علماء أهل السنة والجماعة الذين علموهم التوحيد من الشرك والكفر من الإيمان والسنة من البدعة والإخلاص من النفاق والطاعة من المعصية بالأدلة من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أيها المذيعون، اتقوا الله فيما كنتم تقولوه، وافتحوا صفحة جديدة مع الله، وتوبوا، وعليكم أن تتعلموا، عليكم أن تتعلموا كيف تتكلموا عن علماء المسلمين، وكيف تصلحوا أنفسكم على ربكم، وكيف بعدما تتعلموا تصلح الناس على رب الناس، وتعلموا أن لعلماء التوحيد والسنة قدرهم بإذن الله عند ربهم، وكذلك وبالتالي لهم قدر في قلوب خلق الله تعالى، لأن الله تعالى قال سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل الله تعالى لهم في قلوب الخلق محبة، وذلك بسبب محبتهم لله التي دفعتهم للالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. ودعونا من النفاق، مش مرة نثني على فلان ومرة نقدح في فلان حسب الموجة كالحرباية تتلون. بالأمس وهي كلمة، إذا كلمة بالأمس هي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، فإذا قلنا بالأمس ممكن تطلق على العام الماضي الشهر الماضي، وإذا قلنا أمس تطلق على يوم السبت الذي هو قبل يوم الأحد. فبالأمس كنتم تمدحون وتثنون وتطرون على من تطرونه في هذه البلد، وفجأة يا مساكين صرتم تقدحون وتذمون وتداهنون لمن هو قائم الآن. اتقوا الله ولا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. وبعض الناس ليس لهم من اسمه نصيب، تلقى واحد اسمه محمد ولكن ليس بمحمد، واحد محمود وهو مذموم، واحد يكون مثلا يسمى خيري وهو شري، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأنا أريد ممن أنعم الله تعالى عليه باسم جيد أن يكون له من اسمه نصيب، فوالله وبالله وتالله إننا نريد الخير لكل الناس، ونريد لكل الناس أن يكونوا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أتدرون لما؟ لأننا نريد الجنة أنفسنا، وبالتالي نريدها لغيرنا، من طلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن هناك طائفة من المذيعين في الوقت السالف، في الشهور السالفة، في الأيام السالفة، في الأعوام الماضية، ما كانت لهم وظيفة وما كان لهم هدف ولا غاية ولا مقصد إلا أن يشوهوا صورة علماء أهل السنة والجماعة، ويطعنوا في القنوات الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية. فلعلكم تتوبون إلى ربكم وتتركون ما تلبستم به من إعوجاج، نسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن تتوبوا إلى الله وتعلموا أنكم ستموتون كما أنني سأموت والكل سيموت، ولن ينفعك أن تكون مذيع، ولن تنفعك الشاشة، ولن ينفعك منصبك، ولن ينفعك مكانك. يا مسكين، أنت مسكين، عليك أن تفتح هذه القنوات لتتعلم منها كيف تتكلم. اتق الله واعلم أن ذلك لا ينفعك، بل الذي ينفعك هو استقامتك. معاشر المسلمين، هكذا قالت اليهود. ماذا قالوا؟ قالوا عانينا عناية عظيمة بإسقاط منزلة العلماء حتى لا يكون لهم مكان في قلوب الخلق، فإذا تكلموا لا يسمعون لهم. فقالت هكذا قالت يهود، وهكذا سعوا لما أرادوا لعلمهم بمدى ثقة المسلمين بعلمائهم، وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب الناس. وقال بعض الكتاب الغيورين: وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهود ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء، وعلى مر السنين وتقادم العهد أتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأفاقت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم وشمروا سواعدهم، واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكى. وقد خرج بالفعل بعض السيئين من المذيعين مع بعض المتعالمين والمتمشخين، نعم، ويتكلم كلاما علماء أهل السنة والجماعة براء منه كبراءة الذئب من الدم من يعقوب، كبراءة الذئب من دم من يعقوب. وهذا المذيع لا شك أنه يغلب عليه الجهل من رأسه إلى أخمص قدميه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أرجو من الله لنفسي وله سرعة التوبة والاستقامة، وأن يدع هذه الأشياء التي لا مقصد له منها إلا تحصيل الأموال بالحرام وإسقاط منزلة العلماء الربانيين من قلوب الخلق. ولن يكون وإنما نهديك هدية أنك مخطئ، وعليك أن تسارع بالتوبة يا ولدي. نعم شباب الإسلام، ولا يخفاكم ما للعلمانيين، ومن حذى حذوهم من الحداثيين الذين يريدون القضاء على اللغة العربية والقضاء على السنن وشرع الله عز وجل، حاقدين على تعاليم الإسلام ومن سعيهم جادين في التشكيك في منزلة العلماء والسعي في إسقاطها، وهذا معروف في قصائدهم ومقالاتهم، وقدوتهم في ذلك شراذم يهود كما سلف. فالحذر الحذر معاشر المسلمين ومعاشر شباب الإسلام، الحذر من أن نسعى لخدمة مقاصدهم بجهلنا فيفرحون أي فرح بذلك لعلمهم بتحقيق مآربهم من طرق كانوا يخشونها عقبة في طريقهم فأصبحت جسرا أو قناة إلى مقصدهم. إذن فالحذر الحذر يا شباب الإسلام من القدح في علمائكم، وليعلم أولئك القادحون في العلماء سواء كان القدح من طرف جلي أو من طرف خفي أنهم بقدحهم ولمزهم ذلك قد وقعوا في محاذير كثيرة، منها إعانة أهل الشر على إسقاط منزلة العلماء، بل إن معاولهم أشد فتكا من معاول أهل الضلال، فنقبل الحصون من داخلها أعظم من نقبها من خارجها. ومنها أنهم يبوؤون بإثم من يتأثر بكلامهم من عامة الناس أو شبابهم، ومنها أنهم لم يسلكوا المسلك الشرعي على التنزل بصحة أقوالهم في المناصحة. المعلم السادس عشر، مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة فتواه لما يريد ذلك المادح. يعني مثلا واحد يريد تقول له أن النقاب ليس فرضا ولا سنة إنما هو عادة، إن قلت له عادة يبقى أنت عالم كبير لأن فتواك وافقت مزاجه. مثلا يسألك عن اللحية، هو يريد أن تقول له اللحية سنة، إن قلت له أن اللحية واجبة يبقى أنت عالم ما بتفهم شيء ولست بعالم. لماذا؟ لأن فتواك خالفت ما يريده. لو قلت له أن ما حدث خروج على الحاكم يقول لك أنت ما تفهم شيء، إن قلت له أنه ليس بخروج إن وافق كلامه يقول لك أنت تفهم. ليس الموضوع الآن هو موضوعي خروج وعدم خروج أو هذا هو موضوعي، موضوعي أن هناك من الناس إذا وافق فتوى العالم مزاجه كان عنده عالما وأثنى عليه ومدحه وأطراه، وإذا خالف فتوى العالم مزاجه فيكون هذا الرجل ليس بعالم ويريد إسقاطه بأي كيفية أو طريقة. فيا شباب الإسلام، وإن من معالم الفتن المتعلقة بفتاوى العلماء ما يحصل من بعض الغيورين من مدح العالم إذا وافقت فتواه ما تهوى أنفسهم والقيام بنشرها وترويجها بين الناس، فإذا ما وقعت نازلة أخرى وأفتى فيها ذلك العالم نفسه بفتوى لا توافق ما يريده بعضهم لم يلق لتلك الفتوى صدى كأختها السابقة، عسى العالم أن يسلم من المؤاخذة في ذلك، وهذا من المصائب والبلايا. فيا شباب الإسلام كونوا وأنتم كذلك إن شاء الله تعالى أبعد الناس عن تلك الصفات المشينة القبيحة، فخذوا من وقع خذوا من كلام علمائكم، بل خذوا كلام علمائكم لأنه مدعم بالقرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. واعلموا رعاكم الله تعالى أن هذا التصرف المشين الذي فيه موافقة للمفتي إن وافق كلامه هواك وإسقاطه إن خالف فتواه كلامك، اعلموا رعاكم الله أن هذا التصرف المشين يتعلق كثيرا، يعني يغلق كثيرا من أبواب الخير، يغلق كثيرا من أبواب الخير والفضل، فقد يكون سببا في محق بركة العلم والحفظ والفهم، ويتعدى ذلك إلى أمور أخرى كإزالة الخشوع من قلبك في الصلاة بسبب اتباعك للهوى عياذا بالله. وأما المعلم 17، الفتية ليست مشاعة لكل أحد، الفتية ليست مشاعة لكل أحد. شباب الإسلام، من المعالم في الفتن ما ينبغي التفطن والتنبه لها، أن الفتية ليست مشاعة لكل أحد، وإن مما بليت به أمة الإسلام أن بعض محب الخير إذا فتح له باب في التأثير على الناس كموهبة في الكتابة أو فصاحة في الخطبة أو قريحة في الشعر، صدر نفسه للفتية وأطلق الأحكام بالحل والحرمة والتفسيق والتبديع والتكفير، وهذا الأمر من أعظم المصائب، ويزداد شر المصيبة إذا التبس على الناس عامة، يعني إذا الناس ما استطاعوا أن يفرقوا بين الخطيب والعالم وبين الشاعر والعالم وبين المحاضر والعالم وبين الكاتب الإسلامي والعالم، هذه مصيبة. فعلى الشباب أن ينتبهوا في عدم التفريق بين العالم الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله وبين غير العالم. شباب الإسلام، إن موهبة الخطابة والكتابة والفصاحة وكثرة العبادة كل ذلك من أبواب الخير والفضل إذا كان صاحبها على علم، لكن مع ذلك تبقى الفتية وبخاصة في الأمور الكبيرة لأهل الرسوخ في العلم وأهل صحة المعتقد وسلامة المنهج والراسخين في العلم، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه عموم المسلمين والشباب خاصة. المعلم 18، من أسباب زيادة الفتنة أن يتصدر من لم يعرف بعلم، إنسان لم يعرف بعلم لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في السيرة ولا في اللغة ولا في علوم القرآن ولا في شيء من ذلك، ومع عدم معرفة الناس عنه العلم يتصدر وهو ليس أهلا. فيا شباب الإسلام، إن تصدر بعض الناس ممن لم يعرفوا بالعلم فضلا عن التضلع فيه، إن تصدرهم لمجال الفتية وإصدار الفتاوى المجردة عن الدليل الشرعي بسبب عاطفة جياشة أو محاكاة لآخرين أضاع كثيرا من الجهود، وكان سببا في إغلاق أبوابا من الخير وفتح أبواب من الشر. فيا شباب الإسلام، وعلى هذا فعلى من أراد الإصلاح أن يتريث إذا التبست الأمور، وليحذر من الأخذ بكل ما يسمع ولو كان معجبا بالمتكلم، وكان كلامه يأخذ بالألباب، فكل هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامة، ذلك لأن منزلة المتكلم أو الخطيب لا تبلغ منزلة العالم ولا تكاد، وبخاصة إذا كان المتكلم أو الخطيب عازفا عن طلب العلم الشرعي، يعني مركز على جانب معين. كذلك على من أراد الإصلاح ممن أوتي حظا في الخطابة أو الكتابة ونحوهما، وحسن ظن الناس فيه لخلقه وسمته، تجد لابس عمامة ولحية قميص قصير وسواك وغض البصر وحسن الخلق ومنكسر ومتواضع وخافض الجناح، فنظرا لحسن خلقه وحسن سمته يغلب على الناس أنه مثلا يغلب على ظن الناس أنه من العلماء، وقد لا يكون من العلماء، ولكن أنعم الله تعالى عليه بهذه الصفات المباركة، فينبغي التنبه للتفريق بين هذا وبين العالم. المعلم 19، حشد الأدلة لا يلزم منه صحة القول. جماعة بتوع التكفير والهجرة زمان في السبعينات كان إذا جلس بين أيديهم شاب يرصون له أدلة متتابعة متصلة متتالية من القرآن وصحيح السنة، إلا أن هذه الأدلة في غير موطنها ويلوون أعناق الأدلة. فالشاب المسكين حينما يسمع الآخر يتلو عليه سبع آيات متصلات متتابعات من القرآن الكريم وأحاديث يرص فيظن أن حشد الأدلة فيه صحة القول الذي يدعو إليه. قد يحشد الإنسان أدلة في غير مناطها، فليس معنى حشد الأدلة يلزم منه صحة القول. فيا شباب الإسلام، إن مما يؤخذ على بعض شباب الإسلام أنهم متى سمعوا أو قرأوا لمتكلم أو كاتب حشد أدلة ينتصر بها لقوله ثم أخذ بدليل ويعلل أخذ قوله بالتسليم المطلق وانتصروا له ودافعوا عنه ولم يلتفتوا إلى ما سواه بل نبذوا ما خالفه وردوده يعني وردوه، بل قد يصل الحال ببعضهم إلى اتهام من خالف ذلك القول. أي قول خلاف ما أخذوه يردوه، بل ويتهم صاحب القول بأمور هو منها براء. شباب الإسلام، إن هذا المنهج ذو عوج، فقد يأتي آخرون ينتصرون لقول يخالف ذلك القول الذي تمسكتم به، فكيف يكون حالكم إذا اتهمتكم مخالفوكم، يعني إذا قام مخالفوكم باتهامكم وطعنوا في دينكم ورموا مقاصدكم بسوء، أترضون هذا؟ الجواب لا. فإذا فالحذر الحذر من العجلة وتبني الأقوال والانتصار لها دون ردها إلى أهل العلم والفقه في النصوص. المعلم العشرون، الحذر من الجدال العقيم مع المخالف. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم شباب الإسلام، وإن مما ينبغي الحذر منه والتفطن له ما يحصل له من بعض الناس من كونهم يستفتون أحد أهل العلم، فإذا وجدوا قوله مخالفا لما يريدون أخذوا يجادلون، بل قد يسيء بعضهم الأدب مع العالم المسؤول إذا لم يتراجع عن قوله. يا سبحان الله، أين أدب طلب العلم؟ وأين الأدب في المناظرة مع من هو مثلك في علمك وعمرك؟ فكيف إذا كان أكبر منك سنا وأكثر منك علما؟ الحذر من هذا الصنيع، فإنه يمحق بركة العلم والفهم. وقد قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله. المعلم 21، الحذر من استحسان أمور قبل سؤال العلماء عنها. قبل أن أستحسن شيء أسأل العلماء، هل هذا يوافق الشرع؟ أفعله. لا يوافق الشرع أهجره، عبودية لله عز وجل. ومن المعالم في الفتن الحذر مما وقع فيه بعض الصالحين على حسن نية مصحوبة بجهل وعاطفة، ذلك الأمر وهو استحسان أمور وإشاعتها بين الناس والوصايا بها دون سؤال العلماء عنها، كقول بعضهم: وحدوا الدعاء اليوم على عدوكم. يتفقون أن يوحدوا الدعاء اليوم على عدوه. وحدوا دعاءكم عند إفطاركم، صوموا غدا تضامنا مع إخوانكم هنا أو هناك. شباب الإسلام، إن من الواجب شرعا لزوم النص الشرعي وعدم مجاوزته، ويزداد ذلك الواجب تأكيدا في أزمنة الفتن والنوازل، ذلك لأنه كما قيل: عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، فقد تغلب المرء عاطفته أو قناعته أو محاكاته لآخرين، فيكون منقادا لذلك ومستحسنا لما يزيد عاطفته وقناعته ومحاكاته. وهذا معاشر شباب الإسلام من الجهل والتصرع المدفوع بحسن القصد. ومن المعلوم شباب الإسلام، ومن المعلوم شباب الإسلام، بل من المقرر شرعا أن حسن القصد وصلاحه لا يشفع لحسن العمل وصلاحه. ومثال ذلك أيضا أن يرى أحدهم منكرا، أن يرى أحدهم منكرا، أن يرى أحدهم منكرا فتثور حميته وغيرته فيقدم على الإنكار بلا علم ولا سؤال، بل دفعته غيرته إلى المبادرة بالإنكار والتغيير. فمثل هذا لا يشفع له صلاح قصده وقوة حميته وغيرته على طريقة إنكاره. وقص على هذا ما يتعلق بنشر الخير عموما، فلا يجوز لأحد إحداث طرق وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان، ومما يزيد في الضرر الناشئ من جراء ذلك، إذا كان المتبني لتلك الأسباب من المحسوب على الصالحين. ألا فليتق الله تعالى كل منا في نفسه، وليحذر من مجارات عاطفته وقناعته دون بصيرة بالعلم وسؤال أهله، وليعلم هذا وأمثاله أن من أسباب نشوء بعض البدع وخفاء بعض السنن مطاوعة المرء لما تهوى نفسه وسلوك أي سبيل لتحقيق ذلك. ولا يخفاكم معاشر شباب الإسلام أن شر البدع وخيم، ففي أول أمرها يستسهلها الناس، ثم مع تواطؤ عملهم بها يستحسنوها، ثم مع تقادم الزمن عليها يتمسكون بها بل ويدافعون عنها، بل يزيد شرها وضررها إذا دخلت في أصول الديانة، ذلك شباب الإسلام، أن البدع إذا دخلت في الفروع سهلت مداخلتها في الأصول، فهي كالجناية تكون في طرف البدن فيسري أثرها ويزداد ألمها حتى تنهك الجسد كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معددا مفاسد البدع، ومنها أن القلوب تستعذبها، نسأل الله العافية، القلوب تستعذب البدع وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفطر رغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه البدع عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عكس الدين، ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين، إلى أن قال رحمه الله: ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من رتبة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم هذا مظنة لغيرة، فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى كلامه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وهو كلام يدل على عمق في فهم نصوص الشريعة ومقاصدها، فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. شباب الإسلام، والذي يرى حال انتشار البدع في عالمنا الإسلامي يرى مصداق ما ذكره شيخ الإسلام، فللبدع رايات مرفوعة وأعلام منصوبة، والمنكر على أصحابها مذموم مدحور عند أتباعها، ذلك لأنهم رضعوا لبانها صغارا وتمكنت من نفوسهم شبابا وأصبحوا من المقيمين عليها والداعين لها شيبا وشبابا. نعم، كالذين يقولون باستحباب الصلاة في المساجد التي أقيمت على القبور، والذين يقولون بجواز الحلف بالنبي الكريم، هؤلاء نشأوا على البدع منذ نعومة أظفارهم، وشربوا من لبن البدعة وصاروا عليها حتى صاروا شيابا عياذا بالله. نسأل الله أن يعفيني وسائر الأمة من الصلاة في المساجد التي أقيمت على القبور، ومن الحلف بغير الله تعالى، بل ومن كل البدع الكفرية الشركية ومن البدع المحرمة. نعم، المعلم 22، الحذر من التوسع في شأن الرؤية. الحذر من التوسع في شأن الرؤية. عندنا رؤية وهي من الرحمن، وحلم وهو من الشيطان، وحديث نفس وهو من النفس. أي نعم، وإن شاء الله نبدأ من المعلم 22 بعد الفاصل، نواصل إن شاء الله معالم في أوقات الفتن والنوازل. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم.